بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الشهيد وما له من المكانة والمنزلة، فليتفضل مشكور مأجور.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا شك بأن الشهيد له منزلة عالية ومكان رفيع، وقد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة. الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك نصوص القرآن جاءت تشير إلى أن الشهداء في الرتب العالية وفي المقامات الرفيع عند الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك الشهداء أو الشهادة مرتبة في الجنة عالية، جعلها الله عز وجل في مصافي الصديقية والنبوة. والشهيد هو الذي قتل باذلا نفسه ودمه في سبيل الله سبحانه وتعالى وفق المنهاج الشرعي. ولذلك الله عز وجل يعوض هذا الشهيد بهذه الحياة الفانية بحياة أبدية لا نهاية لها. ولذلك الشهيد في البرزخ منعم ويعيش حياة خاصة، كما قال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قل جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والمعنى: لا تظنوا أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات كغيرهم ممن لم يقتل في سبيل الله، بل هم أحياء عند ربهم. صحيح هم انقطعوا عن هذه الدنيا وماتوا، لكن الله تعالى أكرمهم بكرامة خاصة وفضلهم على غيرهم، ولذلك أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في أنها في أشجار الجنة. ولذلك الله عز وجل بين بأنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، وهم يفرحون بإخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على الإيمان، لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا في سبيل الله مخلصين لحقوا بإخوانهم ونالوا هذه الكرامة. ولذلك قال تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويتمنون الخير لإخوانهم الذين تركوهم في الدنيا أن يلحقوا بهم إن هم ساروا على هذا الطريق. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيا لها من كرامة. ولذلك ربنا جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم التي خلقها هو سبحانه وتعالى، واشترى من المؤمنين أموالهم التي هي من رزقه سبحانه وتعالى، بأن يبذلوها طائعين مختارين، يبذلوا النفس والمال في سبيل الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا أعلى من منازلهم ورفع من مقاماتهم، وليس هناك أحد أوفى بالعهد من الله عز وجل حينما وعدهم هذا الوعد الحق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشهيد ما له عند الله عز وجل، ولذلك مثلا دم الشهيد الريح ريح الدم، ولكن اللون لون الدم، ولكن الريح ريح المسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم، مكلوم يعني مجروح في الجهاد في سبيل الله، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذه الدماء تأتي يوم القيامة رائحتها المسك، وهذا يدلنا على فضيلة من جرح في سبيل الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر عن الشهداء وأبدى وأعاد في ذلك، وأنهم يشفعون في 70 من أهليهم، وأن الله تعالى ينعمهم ويجازيهم الجزاء العظيم، حتى إنهم لا يحاسبون فيما يتعلق بحقوق الله، فالله تعالى يعفو عنهم ويغفر لهم. وأما حقوق المخلوقين كالأموال وغيرها فيسألون عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من نعم الله عز وجل على العبد أن يختار له الشهادة، وقد تمناها النبي عليه الصلاة والسلام، تمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يعود ويقتل ثم يعود ويقتل ثم يعود، وذلك لما في الشهادة من الأجر والثواب العظيم. ولا شك بأن الشهادة لها شروط، منها أن تكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، ومنها أن تكون خلف إمام، يعني خلف ولي الأمر، ولا يقاتل إلا خلف الإمام، وأن تكون لها راية يعني واضحة معروفة، والمقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله ورد عدوان المعتدين وصد ظلم الظالمين. لا بد من هذه، لأن من الناس من يعني يختلط النية، نية الدنيا بالآخرة وشيء من هذا القبيل، فلذلك يحرص الإنسان على أن يكون الهدف والغاية هو رضا الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن هؤلاء الأسر، أسر الشهداء، أيضا هذه بشارة لهم بأن الله تعالى سيشفع هؤلاء الشهداء فيهم، ويشفعون لـ70، كل شهيد يشفع لـ70 من أهله. ويكفي أن الله تعالى بشر المؤمنين بما للشهداء عنده سبحانه وتعالى من الكرامة ومن النعيم، وهذا لا شك بأنه يدفع من فقد حبيبا له في سبيل الله عز وجل، يدفعه إلى الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وجميع شهداء المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يفرغ الصبر على أهالي الشهداء وأن يعوضهم خيرا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ يقول: من هو الشهيد؟ هل الشهادة مقتصرة على من مات في أرض المعركة، أم أن هناك شهداء آخرون؟
الحمد لله، بالنسبة للأحاديث أو النصوص عموما الواردة في الشهادة، ذكر العلماء بأن الشهداء 3: القسم الأول شهداء الدنيا والآخرة، والقسم الثاني شهداء الدنيا، والقسم الثالث شهداء الآخرة. أما شهداء الدنيا والآخرة فهم من مات، أو شهيد الدنيا والآخرة هو من مات مقتولا في سبيل الله في المعركة، يعني يقاتل لإعلاء كلمة الله تحت راية وخلف إمام فيقتل، فهذا شهيد الدنيا والآخرة، وهذا له أحكام خاصة. وأما الثاني فهو شهيد الدنيا، هذا لا أجر له، وهو الذي خرج بغير نية وإنما يريد الدنيا، خرج ليقال شجاع، خرج ليقال جريء، خرج وقد غل من الغنيمة، مثلا سرق من الغنيمة، قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الغلول جاء رجل بنعلين أخذهما من الغنيمة، قال: نعلان من النار. جاء رجل بشملة، أو ذكر رجلا كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة أو كركرة، قال رأيته في النار في شملة غلة، يعني من الغنيمة. الشملة هي الشيء الذي يوضع على ثدي الناقة، هذه أخذها من الغنيمة. قال رأيته في النار بسبب هذا الشيء الزهيد، ولذلك العلماء يقولون شهيد الدنيا هو من غل من الغنيمة أو خرج لرياء وسمعة. أما القسم الثالث فهم شهداء الآخرة، وهؤلاء عددهم كثير، والمقصود بهؤلاء الذين لم يموتوا في أرض المعركة وإنما ماتوا بسبب من الأسباب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا المبطون والمطعون والذي يموت بذات الجنب والذي الغريق والحريق والهدم، ومن يموت بسبب الدفاع عن دينه، يموت بسبب الدفاع عن ماله، يموت بسبب الدفاع عن عرضه مثلا. أيضا المرأة التي تموت في النفاس بجمع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا شهيدة. كذلك الذي يموت في الطاعون، هؤلاء شهداء، ولذلك هؤلاء يسمون شهداء الآخرة. الفرق بين شهيد الدنيا والآخرة الأول وشهيد الآخرة الثالث أن شهيد الدنيا والآخرة هذا الذي يموت في أرض المعركة، يعني يقاتل في سبيل الله فيجرح ويقتل في أرض المعركة، يعني يموت في أرض المعركة، بخلاف الذي يجرح في أرض المعركة ثم ينقل إلى بلده ويموت بعد ذلك. يعني العلماء لهم كلام في هذا، لكن الذي يموت في أرض المعركة هو الذي يطلق عليه الشهيد، وهذا الذي تجري عليه كثير من الأحكام. بالنسبة لهؤلاء الأصناف اللي ذكرتهم أنا تقريبا 10 أو أكثر، هؤلاء يسمون بشهيد ماذا؟ الآخرة. هذا تجري عليه أحكام الميت الطبيعي، يعني تجري عليه أحكام الميت الطبيعي في الدنيا من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. أما في الآخرة فله منزلة الشهيد، يعني يأخذ منزلة الشهيد الذي قتل في المعركة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل يقول هل هناك شروط للشهادة حتى ينال بذلك الشهيد المراتب العليا؟
الحمد لله، الجواب نعم، لابد يعني من يريد أن يقاتل في سبيل الله أن يتعلم أحكام يعني الجهاد في سبيل الله. أولها الإخلاص لله، لابد أن يكون مخلصا لله، بمعنى أن يكون خروجه إنما هو لإعلاء دين الله أو لصد عدوان المعتدين أو لرفع الظلم عن المظلومين مثلا، أو لدفع البغاة الذين يخرجون على ولاة الأمور، البغاة والخوارج، من قتلوا فهو شهيد، بل هم خير قتلى تحت أديم السماء الذي يقتله الخوارج أو البغاة، وهم شر قتلى تحت أديم السماء هؤلاء الخوارج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا بد أن يتعلم الإنسان هذه الأحكام، وأهمها الإخلاص. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، قل جل وعلا ألا لله الدين الخالص. قال تعالى نصوص الأمر بالإخلاص كثيرة جاءت يعني باختلاف من حيث المفردات، مثلا قال جل وعلا إلا في قوله ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذا المقصود فيها النية والإخلاص. الإرادة أيضا، فمن كان يرجو لقاء ربه الرجاء فليعمل عملا صالحا يعني خالصا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الإرادة هذه المقصود فيها الإخلاص. الأمر الثاني شروط الجهاد الشرعي أن يكون خلف إمام يعني ولي الأمر، ولذلك البخاري بوب بابا قال يقاتل من وراء الإمام، يعني لا بد أن يكون هناك ولي أمر. ولذلك فرق بين الجهاد الشرعي والجهاد العبثي الفوضوي أن الجهاد الشرعي خلف ولي الأمر، هو الذي يعني يعلن الجهاد، هو الذي يعلن القتال، هو الذي يعلن السلم المسالمة مثلا. أما الجهاد الفوضي فهذا جهاد العصابات اللي يخرجون مثلا على ولي الأمر، أو يخرجون من دون إذن ولي الأمر، أو يخرجون هكذا يقاتلون في جهات وليس لهم راية ولا إمام ولا ليس لهم هدف، فهذا من أهم الشروط. الأمر الثالث أن يكون هناك راية، يعني والراية هذه لا تعرف إلا بوجود الإمام. يعني المقصود، ما المقصود من يعني يكون راية موحدة؟ ولذلك أنت الآن لما تستقرأ التاريخ وتستنطق الواقع تجد بأن الجهاد الشرعي منظم، إذا كان خلف إمام يكون معلوم الهدف واضح وتكون الكلمة واحدة، بخلاف الجهاد الفوضوي العبثي هذا اللي يطلقون عليه جهاد ما تعرف يعني أين الراية وما تعرف من الذي يقود الناس، فقد يدخل مع هؤلاء من يقودهم وهو من غير المسلمين، وقد يتزيى بزيئة. لماذا؟ لأنه ما في راية وما في إمام. فلذلك العلماء لما ذكروا هذا ما ذكروا عبث، إنما هم باستقراء نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهذه تقريبا ثلاثة شروط مهمة جدا ينتبه لها يعني الناس، وهي الإخلاص لله عز وجل، كذلك أن تكون خلف إمام ولي الأمر، وأن تكون هناك راية يعني هدف. وهذه الراية مثل ما ذكرت أنا مرتبطة ومتلازمة مع الإمام، لأن يكون الهدف واضح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد فضيلة الشيخ بيان الخصال الست التي يحصل عليها الشهيد.
الحمد لله، طبعا الشهيد له يعني من الجزاء العظيم والثواب الكبير الشيء التي جاءت به مجموعة النصوص في القرآن والسنة، ويكفي أن الله تعالى امتدحهم بقوله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولذلك الله عز وجل جعل لهم حياة خاصة. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن للشهيد ست خصال، وجاء في رواية تسع خصال، منها أنه يغفر له في أول دفعة يعني من دمه، فحينما يصاب أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا للشهيد، يغفر الله جل وعلا للشهيد. الأمر الثاني أن الله تعالى يريه مقعده من الجنة وهو في حالة الاحتضار. الثالث أن الله تعالى يجيره من فتنة القبر، كما جاء في الحديث كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، بمعنى أن من قتل في سبيل الله فإنه يأمن من فتنة القبر التي لا يسلم منها أحد، كذلك يؤمنه الله عز وجل يوم الفزع الأكبر، يؤمنه الله عز وجل يوم الفزع الأكبر، فالناس فزعون وهو في أمان. الأمر الآخر أن الله تعالى يضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، كذلك يزوج باثنتين وسبعين زوجا من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه، وقد جاءت بهذا أحاديث في السنن تشير إلى أن الشهيد له هذه الأشياء، ووردت يعني روايات أخرى تشير إلى أكثر من هذا. لكن خلاصة الأمر أن الشهادة مرتبة عظيمة في الجنة، هي موازية لمرتبة الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولا شك بأن هذا الجزاء إنما كان لأن الإنسان بذل مهجته وأغلى ما يملك، جعلها رخيصة في سبيل الله عز وجل، فعوضه الله عز وجل هذا الجزاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل يقول هل الشهيد يغسل ويكفن ويصلى عليه، وما الحكمة من ذلك؟
الحمد لله، حقيقة هذه مسألة خلافية بين الفقهاء على قولين. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ومن أهل العلم من فرق فذهب إلى أنه يصلى عليه لكن لا يغسل، وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها. والراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية بطبيعة الحال، ينظر إلى المعتمد في البلد، الراجح بأنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. لماذا؟ قالوا لأن دم الشهيد عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، ولذلك الشهيد لما يدفن في ثيابه حتى يبعث في ثيابه التي مات فيها وعليها دمه وأما الصلاة عليه فلأنه وصل مرتبة أن الله تعالى غفر جميع ذنوبه، معلوم بأن الصلاة هي شفاعة للميت حتى يكفر الله عز وجل عنه، كما في الحديث ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالشهيد لا يحتاج إلى شفاعة الأحياء يعني بالدعاء له، لماذا؟ لأن الله تعالى غفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة من دمه غفر الله له فلا يصلى عليه. وكذلك مسألة الدم، لأن اللون سيأتي يوم القيامة لون الدم، والريح ريح المسك، فيدفن بثيابه ويدفن في يعني أمتعات سلاحه ما عدا الأشياء التي فيها حديد أو جلود تؤثر عليه، هذه تخرج ويدفن في مقابر المسلمين أو يدفن حيث ما مات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع شهداء مع شهداء. طبعا ورد حديث صحح إسناده بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الشهداء، ولذلك أنا ذكرت في جوابي بأن هذه المسألة يرجع فيها إلى المعتمد في البلد من حيث الفتوى، فإذا كانوا يصلون على الشهداء يصلي الناس على الشهداء، لكن من حيث ترجيح الأقوال وفق الأدلة الواردة بأنه لا يصلى عليه ويدفن بثيابه، نعم، ولا يغسل أيضا كما ذكرت في مسألة يعني بقاء الدم عليه حتى يبعث يوم القيامة، واللون لون الدم والريح ريح المسك.
طيب فضل الشيخ، الشهيد الآخر هل نفس الأمر لا يغسل ولا؟
الحمد لله، بالنسبة للشهيد الآخر لابد من ذكر الضابط، وهو كل من مات في غير المعركة وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه شهيد، مثل المطعون، المبطون، مثل الغريق، الحريق الذي يموت بالغرق وبالحرق وبالهدم، كذلك الذي يموت بالطاعون، اللي يموت بمرض ذات الجنب، الذي يموت أيضا دفاعا عن دينه، والذي يموت دفاعا عن عرضه، والذي يموت دفاعا عن ماله، بل بعض، وأيضا المرأة النفسة كذلك إذا ماتت في فترة الولادة. وأيضا من أهل العلم ذهب إلى أن من مات مظلوما كذلك هو شهيد. هؤلاء تجرى عليهم أحكام الميت العادي الذي لم يمت في أرض المعركة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما ما يتعلق بالأجر فهو يناله يوم القيامة كأجر الشهيد الذي مات بأرض المعركة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يأمن الشهيد من فتنة القبر، وما معنى فتنة القبر؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لفتنة القبر هي التي جاءت في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد إلا ويفتن في قبره، والمقصود بالافتتان هنا السؤال، يسأل من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلذلك هذه الأسئلة من الأمور التي يفزع لها أهل القبور، لأنها أسئلة تحدد مصير الإنسان، هل هو إلى الجنة أم إلى النار. ومن الفتنة أيضا ما جاء في ضغطة القبر أيضا، حتى الطفل الصغير لا يسلم من ضغطة القبر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، ولذلك الشهيد يأمن من هذه الفتنة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهيد هل يفتن في قبره، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، الجهاد الذي قدمه الجهاد الشرعي وبذل مهجته وقدم حياته رخيصة في سبيل الله عز وجل كفى بها فتنة. ولذلك ما حصل له من القتل حينما كان مقبلا غير مدبر في جهاد شرعي، هذه تكفي أنها فتنة يعني من حيث التكفير السيئات عنه ومغفرة الذنوب. طبيعة الحال حتى ضمة القبر هذه التي جاءت بها الأحاديث هي أصلا لتنقية المؤمن، فالكافر تزيده عذابا، أما المؤمن فتنقيه من الذنوب والآثام. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ يقول هل الشهيد يدخل الجنة مباشرة من غير حساب ولا عذاب؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة بتتبع نصوص السنة النبوية نجد بأن الشهيد يغفر الله جل وعلا له، ولذلك يدخله الجنة إلا إذا كان هناك حقوق بينه وبين الآدميين. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأله رجل فقال: ما للشهيد يا رسول الله؟ قال: يغفر له كل شيء. فلما أدبر الرجل أمر بأن ينادى ويرجع، فقال: أعد علي. فقال: يا رسول الله ما للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين. فدل هذا على أن حقوق الآدميين إن لم يسامحوا فيها الشهيد فإنهم سيأخذونها يوم القيامة، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة. وبعض العلماء من أهل التحقيق وسع هذه الدائرة فجعل كل حق من حقوق المخلوقين إذا لم يسامح فيه الشهيد فإن الشهيد سيحاسب يوم القيامة، وسيؤخذ من حسناته لهذا لصاحب الحق إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، لأنه يكون تحت مشيئة الله. وقد يعوض الله عز وجل المظلوم هذا الذي ظلمه هذا الشهيد بأجر بحسنات أو بتكفير سيئات، يعني بمعنى أنه قد يغفر الله للشهيد كل شيء حتى حقوق الآدميين، ويعوض الله المظلوم بحيث أنه يعني يدخله، يعني يعوضه بإدخاله الجنة مع أول دفعة، أو أن الله تعالى يعظم له الحسنات، أو أن الله تعالى يكفر ويخفف عنه السيئات، وهذا لله عز وجل. لكن القاعدة في هذا أن الله تعالى يغفر لحقه بالنسبة للشهيد، أما حقوق المخلوقين فلا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا أن كل شهيد لا يدخل الجنة مباشرة، وإنما هناك حساب، فإذا كان هناك حق للمخلوقين أدى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل الشهداء في الجنة مراتبهم مختلفة أم هم على مرتبة واحدة، وما هي مرتبتهم في الجنة؟
الحمد لله، بالنسبة لي الشهادة مرتبة عظيمة في الجنة، وأنا ذكرت قبل قليل قول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولذلك من مات في سبيل الله مقبلا غير مدبر في جهاد شرعي كما ذكرت شروطه قبل قليل فهو في أعلى المراتب من الجنة في هذه المنزلة. وأما من مات في الدنيا من شهداء الدنيا فلا يمكن أن يكون في مرتبة من قتل في سبيل الله. لماذا؟ لأن ذاك بذل مهجته ونفسه وماله وضحى بكل شيء في سبيل الله عز وجل. لكن بالنسبة لمن مات من شهداء الآخرة الذين ذكرناهم قد لا يكون هو راض بهذا، يعني ما أعرف أحد يرضى بالغرق أو بالحريق مثلا أو بالهدم مثلا. ولذلك القاعدة الشرعية في مسألة التفاضل أن شهيد الآخرة لا يمكن أن يكون مثل في منزلة شهيد الدنيا والآخرة، فشهيد الدنيا والآخرة منزلته أعظم وأرفع وأعلى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل أرواح الشهداء الآن في الجنة؟
الحمد لله، بالنسبة للشهداء أرواحهم في حواصل طير تأكل من ثمار الجنة، والمقصود بأن الآن الشهداء هم انقطعوا عن الدنيا ولكنهم يعيشون حياة برزخية خاصة، فهم ينعمون، وأرواحهم تتنقل في حواصل الطير الخضر تأكل من ثمار الجنة وينعمون وهم في قبورهم، فلأرواحهم اتصال بأبدانهم وهم في قبورهم من حيث النعيم. ولكن الدخول إلى الجنة هذا لا يكون إلى يوم القيامة، كما هي القاعدة في مسألة معرفة الدور الثلاثة: الدنيا دار العمل، البرزخ هي الحياة التي بين الدنيا والآخر. ذلك البرزخ في لغة العرب يسمى الحاجز، الحاجز يسمى برزخا، والبرزخ إما نعيم وإما عذاب. القبر هذا إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، بمجموع النصوص طبعا نخلص إلى هذا. ولذلك بالنسبة لدخول الجنة، الدخول الحقيقي الأبدي للشهداء لا يكون إلا يوم القيامة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم طلب الشهادة، أن يطلب الإنسان ويتمنى الشهادة؟
الحمد لله، لا شك بأن طلب الشهادة هذا عمل صالح، ومما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: من لم يغزو، أو يعني جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على طلب الشهادة، حتى كان عمر بن الخطاب يقول: اللهم ارزقني الشهادة في بلد نبيك، حتى تعجب الناس كيف في بلد النبي، وفعلا نال الشهادة في المسجد. وفي الحديث: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، والمقصود هنا الجهاد الشرعي، وأكد على هذا. ولذلك الإنسان الذي يتمنى الشهادة قد ينالها وهو على فراشه، مثل ما حصل لعمر، حصل لخالد بن الوليد، حصل لكثير من الصحابة، أنه ماتوا على فرشهم والله عز وجل كتب لهم أجر الشهادة. لماذا؟ لأنهم سألوها بصدق، سألوا الله الشهادة بالصدق. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. يسأل أيضا يقول: ما حكم قول أن فلان شهيد؟
الحمد لله، عندنا قاعدة أن التزكية هذه مما جاء النهي عنها، قال تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له شخصا أو رجلا، وأنه ما كان يترك شاذة ولا فاذة، وأن الصحابة أعجبوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. تتعجب الصحابة كيف يكون في النار وهو ما كان يترك شاذة ولا فاذة إلا وقضى عليها. فقال رجل من الصحابة: لا يعني آتي بخبره. فلما ذهب إليه وجده في الرمق الأخير، فقال: ما حملك؟ قال: ما خرجت في سبيل الله، خرج لدنيا. ثم وضع ذبابة سيفه على صدره فاتكأ عليها فمات. فالجبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا من أهل النار، مع أن ظاهر عمله أنه يعني مجاهد في سبيل الله. ولذلك البخاري بوب في صحيح بابا، قال: باب لا يقال فلان شهيد إلا من شهد الله له، أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نرجو، نقول نرجو الله الشهادة لفلان، لأن ما ندري، هذه القلوب بيد الله، وما ندري الإنسان بماذا ختم له. لكن عموما كل من مات في سبيل الله نرجو الله تعالى أن يكون قد أناله الشهادة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل هناك ذنب لا تكفره الشهادة، ولماذا؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للذنوب التي لا تكفرها الشهادة: الشرك بالله، هذا لا يكفره شيء، فمن أشرك بالله ولقي الله مشركا فهو من أهل النار خالدا مخلد. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والأمر الثاني الرياء، فإذا خرج مرائيا يريد الدنيا فهذا لا ينال الشهادة. وجاء في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار أربعة، وذكر منهم رجل جاهد، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت؟ قال: جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، ولكنك جاهدت ليقال شجاع وليقال جريء، وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. فهذا يدلنا على أن الرياء مبطل للعمل، مبطل للعمل. فلذلك من لقي الله مشركا حتى لو كان مجاهدا لا يغفر الله له. من جاهد رياء لغرض السمعة والرياء، وحتى يقال فلان كذا، وهو يقصد الدنيا ما يقصد الآخرة، فهذا لا نصيب له ولا حظ له في الآخر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يسأل يقول: هل المقتول خطأ أن الذي قتله مسلم قتل آخر مسلم آخر خطأ في أرض المعركة، هل يكون شهيد؟
الحمد لله، إذا صورة المسألة تختلف باختلاف الحال. إذا كان في أرض المعركة وقتل خطأ، يعني قتله مسلم، قتل مسلم أخاه المسلم خطأ، فنعم نص العلماء على أن هذا يكون من الشهداء. أما قتل الخطأ في غير المعركة فلا يسمى شهيدا. لماذا؟ لأنه ما ورد النص، وهذه المسائل ما يقال فيها بالرأي أو بالاجتهاد أو بالذوق أو بالاستحسان، لا، لا بد فيها من الرجوع. فقتل الخطأ العادي هذا لا يسمى شهيد. أما إذا كان شخص يقاتل في سبيل الله فجاءته مثلا رصاصة طائشة مثلا، أو مثلا قتله أحد المسلمين خطأ ومات في المعركة من قبل إخوان المسلمين خطأ، فنعم هذا يطلق عليه شهيد بالمعنى العام، يعني تجرى عليه أحكام الشهيد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل يقول: من قتله مسلم ظلما هل يكون شهيد؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة فيها بحث لأهل العلم، والصواب بأن المقتول ظلما شهيد، ولذلك ما إذا قتل المسلم ظلما اعتدي عليه، قتل غيلة، قتل باعتداء، استدرج وقتل، فهذا يكون مظلوما، والعلماء نصوا على أن المظلوم الذي قتل ظلما يكون شهيدا، لكن من شهداء الآخرة اللي فصلت أنا قبل قليل فيما يتعلق بأحكامهم، يعني يندرج ضمن الغريق والحريق أيضا، المحروق وغير ذلك مما سبق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: إذا تقطع الشهيد أو لم توجد له يعني آثار، كيف يقول يصلى عليه؟ ويقول فضيلة الشيخ: كيف نصلي عليه؟ وأيضا هل يجوز أن نصلي عليه يقول صلاة الغائب مثلا؟
الحمد لله، طبعا هذه راجع إلى المسألة التي سبق الجواب عليها بالنسبة للشهيد يصلى عليه أم لا، وقلنا بأن الراجح ما يصلى عليه، لكن على فرض الأخذ بالقول الثاني الذي يقول يذهبون إلى أن يصلى عليه، إذا لم يوجد للشهيد أثر فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، يصلى عليه صلاة الغائب، وإذا وجد يعني جزء منه، قطعة منه مثلا، تغسل وتكفن ويصلى عليه وتوضع يعني في المقبرة. وبعض أهل العلم يقولون تدفن فقط من دون صلاة، لأن ما تسمى إنسانا، هذه جزء منه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم دفن أكثر من شهيد في قبر واحد؟
الحمد لله، الأصل أن القبر لشخص واحد، هذا هو الأصل، فالميت في قبره كالحي في بيته، ولذلك الأصل أن لكل شخص قبر واحد، لكن إن كان ثم حاجة مثل ما حصل في معركة أحد لما كثر القتلى وصعب على الصحابة أن يدفنوا كل واحد في قبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن الرجل والرجلان والثلاثة في القبر الواحد، ويقدم أكثرهما قرآنا، فهذا للحاجة يجوز، أما لغير الحاجة فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يريد منك فضيلة الشيخ بيان بعض حقوق أسر الشهداء ونصيحة لهم بالصبر وما لهم من الأجر والثواب عند الله تعالى.
الحمد لله، لا شك بأن الشهداء هؤلاء اصطفاء من الله عز وجل واختيار لهم بأن يكونوا في هذه المنزلة وفي هذه المكانة، ولو اطلع أهل الشهداء على مال الشهداء من على مال الشهداء عند الله عز وجل من النعيم المقيم والثواب الكبير لا فرحوا ولم يحزنوا، ولذلك الله عز وجل أخبرنا عن هؤلاء الشهداء. أولا، الإنسان لن يتجاوز أجله، لكل أجل كتاب، قل جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان لو لم يمت في المعركة مات على فراشه، هذا هو يومه. أي إنسان الله عز وجل قدر له الأجل والرزق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، هذا الذي مات في المعركة لو لم يمت في المعركة لمات في بيته على فراش. الأمر الثاني، أن من نعم الله عز وجل أن يصطفي بعض عباده لهذه الجوائز العظيمة، ومن ذلك الشهادة. ف فإذا وفق الله عبده للشهادة فقد وفقه لأمر عظيم. وأنا أجزم بأن أهل الشهداء إذا فهموا هذا المعنى أنا أجزم يقين بأنهم يفرحون ولا يحزنون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وكما كنا الأمهات من الصحابيات يفرحن لعلمهن بأن أبناءهم في جنان عالية. الأمر الآخر الصبر، والصبر مرتبته عظيمة عند الله عز وجل، ولذلك قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك الإنسان الذي يعلم بأن الله تعالى إذا قدر شيئا فإن هذا الشيء ماض، لأن الله تعالى قدره، لما يحزن ولما يجزع؟ فلا بد أن يتدرع بالصبر، لأنه أحيانا بعض الناس قد يفسد عمله بالجزع والضجر، أو ربما قال كلمة الهجر، يعني الكلمة السيئة التي تدل على عدم رضاه بما قدر الله وقضى. الأمر الآخر أن هذا الشهيد من كرامة الله له أنه يشفع في 70 من أهل. لذلك يعني تخيل شخص الآن في أسرة مكونة من 10 أشخاص واختاره الله أن يكون شهيدا، شفاعته لا تقتصر فقط على هؤلاء 10 بل على 70 من أهل. هذه نعمة عظيمة وفضل كبير، ولذلك للشهداء لهم مشاركة في الأجر والثواب، ولهم مشاركة أيضا فيما أعطى الله الشهيد من هذه الأجور، مثل قضية الشفاعة لهم يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد فضيلة الشيخ بيان وكلمة شكر لحكومتنا الرشيدة ولولاة أمورنا لما يقدمونه من لأسر الشهداء.
الحمد لله، لا شك بأن ما تقوم به حكومة الإمارات ممثلة بصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وكذلك نائبه، وأيضا جميع حكام الإمارات من رعاية لأسر الشهداء، وهذه الرعاية تتمثل بالجانب المادي والجانب المعنوي، لهي حقيقة جديرة بالذكر والشكر. ولذلك نجد الزيارات الميدانية لأسر الشهداء وتواضع ولاة الأمر مع أهل الشهداء ومحاولة يعني تطمينهم، ومحاولة أيضا بث الروح المعنوية في نفوسهم، هذه أثرت على كثير من الأسر ولله الحمد والمنة، حتى يعني شعر كثير من الأسر بأنهم لم يفقدوا أولادهم ولم يفقدوا يعني أبناءهم، وذلك لما وجدوه من هذه الرعاية الأبوية الحانية. كذلك ما يعني يقوم به ولاة الأمر وفقهم الله من الرعاية المادية والالتفات إلى جوانب النقص، مثلا عند بعض أسر الشهداء أو عند أسر الشهداء عموما، هذا لا شك بأنه يذكر ويشكر. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي جميع الشهداء وأن يجعلهم في عليين، وأيضا الشكر لولاة الأمر وفقهم الله وسددهم وبارك في جهودهم على هذه الرحمة وعلى هذا العطف وعلى هذه المواقف الحانية التي قدموها تجاه أسر الشهداء. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا وأن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وجميع من يستمع إلينا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.